بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نتحدث اليوم في حلقتنا عن تأملات لطيفة في أعظم سورة في كتاب الله، سورة الفاتحة. عسى أن نزداد خشوعا وتلذذا في مناجاتنا لله جل وعلا في صلاتنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء في سيرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله حتى ينتصف النهار، ساعات طويلة، 5 ساعات أو أكثر. يا ترى ماذا يقول فيها؟ وقع في نفسي أنه بعد أذكار الصباح ربما كان يتلو ورده وحزبه من القرآن، وإذا بأحد تلاميذه وهو أبو حفص البزار رحمه الله يدنو منه وينقل لنا ماذا يقول في هذا الوقت. يقول أبو حفص البزار رحمه الله، قال: فرأيته يقرأ سورة الفاتحة يكررها، يقطع ذلك الوقت كله في تكرير تلاوتها. سبحان الله، اندهشت من هذا الخبر. يكرر سورة الفاتحة أكثر من 5 ساعات. ماذا يشعر وهو يتلوها؟ كم يقع في قلبه من المعاني الإيمانية يتلذذ بتلاوة سورة الفاتحة؟ فكيف إذا قام بين يدي ربه في صلاته يناجي ربه بسورة الفاتحة؟ نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من معاني الإيمان واليقين. أيها الإخوة والأخوات، معنا في حلقتنا اليوم تأملات لطيفة في سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن الكريم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، لما قال له وهو في المسجد: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ثم لما أراد أن يخرج أخذ بيده وقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيها الإخوة والأخوات، بعض الناس يستعجل في تلاوة سورة الفاتحة في صلاته لأنه اعتاد على قراءتها، وبعض الناس يغفل عن تدبر معانيها، وخاصة في صلاة التراويح ينصب تدبر المأموم إلى الآيات التي سيقرأها الإمام بعد الفاتحة، بل ربما بعض الأئمة يسرعون في تلاوتها ويتأنون في تلاوة الآيات والسور بعدها. وسورة الفاتحة أعظم سورة، فهي أولى بالتدبر. جاء عن بعض السلف أنه قال: صليت خلف سفيان الثوري رحمه الله، فلما بلغ إياك نعبد وإياك نستعين بكى حتى انقطعت قراءته، ثم رجع وقرأ الفاتحة من بدايتها. سبحان الله، هل نتفكر في معانيها ونبكي ونحن نتلو الفاتحة ونكررها في مناجاتنا لربنا جل وعلا؟ أيها الإخوة الأخوات، أعظم ما ينبغي للمسلم أن يستشعره في سورة الفاتحة أنه يخاطب الله جل وعلا بهذه السورة، والله تعالى يخاطبه. هل تستشعر إذا صليت وتلوت سورة الفاتحة أنك تناجي ربك، وربك يناجيك ويكلمك على الحقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: عن الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني الفاتحة، لأنها حقيقة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، تشعر في قلبك وأنت تعيش هذه المناجاة، تشعر في قلبك بمحبة لله وشوق للقائه، تطير القلوب فرحا بنداء ربها وفاطرها، تشعر في قلبك بهيبة، تشعر في قلبك بحياء، وأنت تستشعر أن الله تعالى يجيبك، تشعر وأنت تتلو سورة الفاتحة وتتأمل في هذه المناجاة بكرم الله تعالى عليك وفضله. تأملوا الإخوة، لو أن أحدنا ذهب إلى ملك يريد حاجة فأثنى عليه وأطال في طلب حاجته، ثم في آخر كلامك قال لك الملك لك ما تريد، كلمة واحدة، تشعر في قلبك بفرح وسرور عظيم. فكيف إذا أجابك الله تعالى مع كل كلمة تناجي بها ربك؟ الله تعالى يجيبك 5 مرات: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله تعالى يسارع إلى إجابتك في كل كلمة تقولها في الفاتحة. فهكذا يعيش القلب في سورة الفاتحة في هذه المناجاة وهو خاشع مخبت مشتاق للقاء الله جل وعلا. ثم أيها الإخوة أيتها الأخوات، مدار سورة الفاتحة على تحقيق العبودية لله جل وعلا. وما أجمل أن يفتتح كتاب الله بسورة تحقق للمسلم الغاية التي خلق لأجلها، عبادة الله جل وعلا. تأمل، تقول في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول كلمة تناجي بها ربك كلمة الحمد، هذه الكلمة التي تبعث في قلبك محبة الله جل وعلا. قلها من قلبك، استشعر نعم الله عليك: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، على نعمة السنة، على نعمة الهداية، على نعمة المال والولد والأهل والأمن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كماله وصفاته العظيمة، الحمد لله على علمه وسمعه وبصره وقوته وقدرته وحكمته جل وعلا. فالله تعالى يحمد على كل شيء، فيتعلق قلبك بالله محبة وتعظيما. ثم تقول الرحمن الرحيم، تستشعر سعة رحمة الله جل وعلا، فينفتح في قلبك باب الرجاء. مالك يوم الدين، تتذكر يوم القيامة، يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هل أنت مستعد للقاء الله يوم القيامة؟ فينفتح في قلبك باب الخوف من الله جل وعلا. فتأمل كيف أن هذه الآيات الثلاث فتحت في قلبك الأسس العظيمة لعبادة الله، وهي المحبة والرجاء والخوف، كما قال الله تعالى في وصف أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهذا فيه إشارة إلى المحبة، لأن الإنسان ما يسارع إلى شيء إلا لأنه يحبه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الرجاء والخوف، وكانوا لنا خاشعين. ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد أعظم غاية، ولا سبيل للعبد لتحقيق هذه الغاية إلا بالاستعانة بالله والتوكل على الله. فتقول وإياك نستعين، فإياك نستعين أعظم وسيلة لتحقيق أعظم غاية. فهذا فيه اعتراف العبد بعبوديته لله وعجزه وفقره إلى الله جل وعلا. ثم تسأل الله تعالى مطلوبك وإذا به طريق العبودية، اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق العبادة، كما قال جل وعلا: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم تأمل، تقول: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت يا رب. فهذا فيه شكر لنعمة الله واعتراف بأن الفضل كله يرجع إلى الله، هو الذي أنعم علينا بهذه العبودية له جل وعلا. ثم تستعيذ بالله من طرفي الانحراف عن طريق العبودية، لأن العبادة في حقيقتها علم نافع وعمل صالح. فتقول: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ولا الضالين، وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل، حتى زعموا أن إلههم حل في أنثى وخرج من بطن أنثى وصلب، فهو ضلال مبين. فيكون المسلم على علم لا يسلك طريق الضالين، ويكون على عمل بعلمه ولا يتبع هواه كما هو طريق المغضوب عليهم. فتأمل كيف تحقق هذه السور عبودية الله جل وعلا للمسلم. ثم الإخوة الأخوات، ها هنا سؤال مشهور في سورة الفاتحة. قد يقول قائل: لماذا أطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة؟ اهدنا الصراط المستقيم وأنا والحمد لله مسلم ومهتدي. قد يقول البعض: المعنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. نقول: نعم، الثبات نعمة عظيمة، ولكن ليست المسألة قاصرة على الثبات، بل الأمر أعظم من هذا. أيها الإخوة الأخوات، هذا أعظم مطلوب يطلبه العبد من ربه جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الإنسان لا يستغني عن الهداية طرفة عين إذا سار إلى ربه جل وعلا. تأمل، نحن أولا بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نحتاج إلى هداية في داخل دين الإسلام إلى الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، لأن هناك بعض المسلمين ضلوا الطريق، يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويشرك بالله، وهناك بعضهم لا يدري أين ربه، وهناك بعضهم يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الشباب وقعوا في الفكر المنحرف، يحملون في قلوبهم التكفير والخروج على ولاة الأمر، فيضيعون حياتهم في الفتن. فالمسلم يسأل الله تعالى الهداية إلى طريق السنة. ثم بعد ذلك تحتاج إلى هدايات كثيرة، تحتاج إلى هداية العلم. كم من الآيات لا نعرف معناها في القرآن، كم من الأحكام الشرعية نجهلها، كم من الفضائل في الدين لا نعرفها. ثم أيضا إذا كان عندك علم فأنت تحتاج إلى هداية التوفيق للعلم. نعرف فضل قيام الليل، فضل تلاوة القرآن، فضل الصيام، من منا الذي يعمل بعلمه؟ هذا توفيق من الله وهداية من الله. ثم كذلك حتى إذا عملت بعلمك فأنت تحتاج إلى خشوع في هذا العمل، تحتاج أن تؤدي العمل بمحبة لله ويقين وشوق للقاء الله. فهذه كلها هدايات تنزل على العبد وهو يعمل العمل الصالح. بل معاملتك الحسنة مع الناس، أخلاقك الطيبة، هذه هداية من الله تعالى، كما جاء في الحديث: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. بر الوالدين هداية من الله، تربية أولادك التربية الصحيحة السليمة خاصة في زمان الفتن، هذه هداية من الله. حسن العشرة الزوجية هداية من الله. بل حتى إذا كنت خاليا هكذا وتجلس تنتظر موعدا مثلا، ترى بعض الناس يقلب صحيفة، وبعضهم يتأفف من التأخر على الموعد، وبعضهم يقلب بصره يمينا ويسارا لا يدري ما يفعل، وإذا بك أنت تجلس تذكر الله أو تتلو كلام الله، نزلت عليك في هذا الوقت هداية من الله فوفقك لذكره جل وعلا. فالعبد في كل لحظة محتاج إلى هداية، حتى والله لو دخل إلى الخلاء لقضاء حاجته. بعض الناس يدخل الخلاء فيتفكر في نعمة الله عليه، في خروج الأذى، يذكر الله إذا دخل الخلاء ثم إذا خرج قال غفرانك، يعني أستغفرك من تقصيري في شكر هذه النعمة العظيمة أن أخرجت الأذى من بطني. هذه هداية من الله تعالى، وهكذا العبد لا يستغني عن هداية ربه طرفة عين. فما أعظم هذا المطلوب الذي تطلبه في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. هل نشعر ونحن نتلو هذه السورة ونطلب هذا المطلب في كل ركعة من ركعات صلاتنا أننا نزداد هداية بعد هداية في كل ركعة؟ هل نشعر أن الهدايات تتنزل على قلوبنا فنزداد خشوعا، نزداد شوقا، نزداد خشية من ربنا جل وعلا ونحن نطلب هذا المطلوب العظيم؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. أيها الإخوة الأخوات، من أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب، أم القرآن، وأمك هي أصلك ترجع إليها. فكذلك سورة الفاتحة ترجع إليها جميع معاني القرآن ومقاصد القرآن. تأملوا، القرآن يرجع إلى ثلاثة مقاصد عظيمة، وهي مقاصد يحتاج إليها كل إنسان. كل إنسان أول ما يريد أن يعرف، يريد أن يعرف ربه الذي خلقه، ثم بعد ذلك إذا عرفت ربك تريد أن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، كيف أرضي ربي ولا أسخطه. هذا المقصد الثاني. ثم المقصد الثالث، إذا سلكت الطريق الذي يرضي ربك تريد أن تعرف ماذا يكون وراء هذا الطريق، ما الجزاء لمن سلك طريق الهداية، الطريق الذي يوصل إلى الله، وما جزاء من خالف هذا الطريق. فهذه المقاصد الثلاثة، توحيد الله ومعرفة الرب جل وعلا، ثم الطريق الذي يوصل إلى الله، وهذا ما يكون إلا باتباع الرسل، الرسالة والشريعة، ثم الجزاء. هذه الأصول الثلاثة اجتمعت في سورة الفاتحة وانتظمت فيها أحسن انتظام. تأملوا، يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه صفات الرب جل وعلا، تعرف ربك من خلال هذه الآيات. فهذه الآيات يدخل فيها كل الآيات التي تتحدث عن الله وعظمة الله وعن توحيد الله. آية الكرسي، قل هو الله أحد، أي آية تتعلق بتوحيد الله ترجع إلى هذه الآيات. ثم يقول الله تعالى في الطريق الذي يوصل إلى الله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم لا يمكن للمسلم أن يسير عليه إلا إذا اتبع القرآن والسنة، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم يشمل الدين كله. ولذلك تأمل، بعد سورة الفاتحة جاءت سورة البقرة وقال الله تعالى في بدايتها: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وشرح الله تعالى في سورة البقرة أعظم مباني الإسلام وشرائعه. فكل آيات الأحكام من آيات الصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث والحدود والقصاص والنكاح والبيوع، كلها ترجع إلى الصراط المستقيم. ثم ما جزاء من سلك هذا الصراط؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة. وما جزاء من خالف الصراط؟ يبوء بالغضب والضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والجزاء جاء في القرآن في آيات متنوعة، الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة، الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء، فهذا فيه بيان جزاء من اتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجزاء من خالف طريقهم. فكل هذه الآيات ترجع إلى هذا الجزء الأخير من سورة الفاتحة. تأمل كيف جمعت سورة الفاتحة معاني القرآن كله. حقا إنها القرآن العظيم، من أسمائها القرآن العظيم، لأنها اشتملت على كل معاني القرآن العظيم. أيضا أيها الإخوة الأخوات، من التأملات العظيمة في سورة الفاتحة أن سورة الفاتحة اشتملت على القاعدة العظيمة التي تعصم المسلم من الانحراف عن المنهج الصحيح. لأن الله يقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم كما عرفنا دين الإسلام، اتباع القرآن والسنة، لكن ظهرت فرق في الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وجاء أيضا أنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيها الإخوة الأخوات، كل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها تتبع القرآن والسنة، لكن ما الذي يفصل بين الحق والباطل؟ الذي يفصل أن المسلم إذا أراد أن يكون على الإسلام النقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، عليه أن يفهم القرآن والسنة بفهم خير القرون، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم هذه القرون المفضلة، لأنهم أعلم الناس بالدين. ولذلك الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تعالى إنما يرضى عمن جاء بعد المهاجرين والأنصار إذا اتبعنا المهاجرين والأنصار بإحسان، قال والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضي الله عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وتأملوا الآن مثلا هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر يكفرونهم ثم يغتالون ولاة الأمر ويفجرون ويخربون وينشرون الفتن في المجتمعات، هؤلاء تجدهم يستدلون بالقرآن على هذا التكفير وهذا الباطل. سبحان الله، كيف يقولون؟ الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول أنتم تفهمون هذه الآية على فهم من؟ يفهمونها بأهوائهم هم، وينزلونها على كل من خالف شرع الله وحكم بغير ما أنزل الله فيكفرون ويخرجون عليه، وهذا فهم باطل. لماذا؟ لأنه يخالف فهم الصحابة رضي الله عنهم. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هو كفر دون كفر، ويقول من أقر أو قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر، الذي يجحد الشريعة هذا هو الكافر. أما الذي يقر قال ومن أقر بما أنزل الله ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، وقد يكون عنده تأول أو عذر الله أعلم، لكن الشاهد أن هذه الآية لا تدل على التكفير مطلقا هكذا كما يفهمها الخوارج. فهكذا نفهم القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم فنصل إلى الإسلام الصافي. أين تجد هذا في سورة الفاتحة؟ تأمل، الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الله تعالى جعل الصراط المستقيم هو صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأول من يدخل في هذه الأمة ممن أنعم الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. بذلك المسلم يعصم من الانحراف عن الإسلام الصافي النقي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم من التأملات اللطيفة في سورة الفاتحة أن سورة الفاتحة كما قال ابن القيم رحمه الله أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. الرحمن الرحيم، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال نصيب العبد من النعمة من صراط الذين أنعمت عليهم بحسب نصيبك من الهداية. فإذا نصيبك من النعمة بحسب نصيبك من الهداية، ونصيبك من الهداية بحسب نصيبك من رحمة الله جل وعلا، فرجع الأمر كله إلى رحمة الله. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك إذا دخلت المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الله تعالى إذا رحمك وفتح لك أبواب رحمته فزت بكل خير، خشعت في صلاتك وفزت برضوان الله جل وعلا. هذا يجعل المسلم يفتقر إلى رحمة الله جل وعلا. ثم أيضا من التأملات اللطيفة في سورة الفاتحة أيها الإخوة أن هذه السورة تعلمنا أدب الدعاء. فتأمل، ما تبدأ تقول اهدنا الصراط المستقيم مباشرة، بل أولا تثني على ربك، تمدح الله تعالى بأحسن المدائح، تثني على الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تعترف بعبوديتك لله وعجزك وافتقارك إليه: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تطلب حاجتك: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا كما جاء مثلا في سيد الاستغفار، تقول مثلا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم تقول ماذا؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك من التأملات اللطيفة في سورة الفاتحة أن هذه السورة الإخوة تحث المسلمين على الاجتماع والتعاون والألفة فيما بينهم. تأملوا في الدعوات التي جاءت في هذه السورة، جاءت بصيغة الجمع، مع أنك أنت واحد تطلب هذا من الله جل وعلا، لكن ما تقول إياك أعبد وإياك أستعين، بل تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. فهذه السورة تحثنا على الاجتماع والتعاون على البر والتقوى. كذلك من التأملات في هذه السورة أن من أسماء هذه السورة الشافية. قرأ سورة الفاتحة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على سيد قوم قد لدغ، فقام كأنما نشط من عقال، هكذا جاء في الحديث، يعني كأنه لم يصب بوجع قبل ذلك. الشافية سورة الفاتحة قرأها أبو سعيد 7 مرات عليه فشفاه الله. وكذلك هي شفاء من أمراض القلوب. سورة الفاتحة تشفي العبد من كل مرض من أمراض القلوب. كيف ذلك؟ تأمل كما مر معنا في التأملات: الحمد لله رب العالمين، تبعث في قلبك المحبة لله، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. ثم تأمل يقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل إياك نعبد، لم يقل نعبدك، بل تقديم المفعول به هنا يفيد الحصر، كما يقول أهل البلاغة: تقديم حق والتأخير يفيد الحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله. فهذه الكلمة تطرد من قلبك الشرك والرياء والتعلق بشهوات الدنيا واتباع الهوى، تجعل قلبك خالصا لله جل وعلا، فيكون أعظم محبوب في قلبك هو الله جل وعلا، ما يتعلق القلب إلا بالله. إياك نعبد، لأن العبادة حقيقتها محبة لله وتعظيم لله. ثم إياك نستعين، تطرد من قلبك الكبر والعجب والغرور بالنفس، لأنك تعترف بعجزك وفقرك وحاجتك إلى الله تعالى. ثم أيضا لما تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما عرفنا أن المغضوب عليهم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهذا يستوجب الغضب. فهذه الكلمة كأنها استعاذة بالله من مرض اليهود، وهو اتباع الهوى، من التكبر، من الحقد. يعرفون الحق لكن لماذا لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يريدون أن يكون أتباعا، يريدون العلو، في قلوبهم حقد وحسد على المسلمين. فتستعيذ بالله من هذه الأمراض إذا قرأت غير المغضوب عليهم. ثم ولا الضالين تطرد من قلبك مرض الجهل. كم من المسلمين من يجهلون الكثير من أمور دينهم، فما أجمل هذه السورة التي تطرد من القلوب جميع أمراضها. ثم أيضا نختم بهذه الفائدة اللطيفة في سورة الفاتحة، الذي يقرأ سورة الفاتحة يشعر بأنس في قلبه، يشعر بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فتتذكر هذه الرفقة الصالحة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال بعض السلف: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، فأنت على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.